بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في تعليقاتنا على كتاب القواعد لابن اللحام في مسألة إذا أريد بالأمر النبي فيقتضي الفور كالأمر الواجب. أولا للتذكير، تحدثنا إذا أريد بالأمر المجرد هل يقتضي الفورية أم لا؟ ذكرنا الخلاف في هذا الأمر، وقلنا أن اقتضاء الفورية إذا كان مجردا فالذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها خلاف، فذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يقتضي الفورية، وهو قول للأحناف، وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يقتضي الفورية. وقد ذكرنا أن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر المجرد إذا الغالب أنه تحتف فيه قرائن تؤيد الفورية من عدمها، فإذا كان هناك وقت فإنه يقتضي الفورية، وإذا لم يكن هناك وقت فاقتضاء الفورية من اللفظ يحتاج إلى دليل، فاقتضاء الفورية من مجرد اللفظ يحتاج إلى دليل، ولا لا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا فاستدلال الحنابلة ببعض المسائل إنما اقتضاها واقع الأدلة أو واقع الحال، أما مجرد اللفظ فإنه لا يقتضي الفورية والله أعلم. الآن نقرأ المسألة الأخرى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. مسألة: إذا أريد بالأمر الندب فيقتضي الفور كالأمر الواجب، وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، ذكره القاضي أبو يعلى ملتزما على قوله أمر حقيقة، بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه. ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل، منها قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد، لكن محل ذلك إذا لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد أيضا. ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، فأوجب القاضي في مواضع من كلامه الفور فيما زاد على 5 صلوات، ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور، نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ أبو محمد وغيره: لو لم يكن الأمر للفور قلنا به هنا.
طيب، هذه المسألة داخلة في المسألة التي سبق أن تحدثنا عنها، وهو أن الأمر المجرد هل يقتضي الوجوب أم الإباحة أم الاستحباب. هنا فرع المؤلف على من قال بأن الأمر المجرد يدل على النفي. لو قلنا بأنه يدل على النفي هل يدل على الفورية أم لا؟ وما يتعلق بها من مسائل لا يظهر فيها دخولها في القاعدة، لأن قضاء الفوائد مثل قضاء الصلوات المفروضات واجب. هو يقول لو قلنا أن الأمر المجرد يدل على الندب لكن قضاء الفوائد جاءت قرينة تدل على ماذا؟ على الوجوب، فهل يقتضي الفورية أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن اقتضاء الفورية في قضاء الفوائد وجود دليل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها إيش فليصلي، فالفاء يقتضي إيش؟ التأكيد مع التعقيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. فاقتضاء الفورية هنا ليس لأجل المجردة، ليس لأجل اللفظ المجرد، بل لوجود ما يحتف به من قرائن. كذلك أداء الزكاة مع القدرة، أداء الزكاة مع القدرة، لأن الإنسان إذا أخر الزكاة فقد أخرها على من وجب عليه أداؤها لغيره كالفقير، فيتضرر الفقير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا إيش؟ فأغناه الله، يعني ذلك أنه حينما كان غنيا لم يجد حاجة الفقير إليها فتأخر بذلك فتضرر الفقير. فهذا يدل على أن الزكاة تدل على الفورية بمقتضى اللفظ أم بوجود قرائن؟ بوجود قرائن. طيب، لا، لكن هذا المسارعة ما يلزم الوجوب على المطلق، هذا دليل استحباب. ولهذا حتى قضاء الفوائد الواجب الموسع يستحب التأجيل، وعجلت إليك ربي لترضى، مثل قضاء رمضان موسع، ومع ذلك يستحب للإنسان يبادر، لا يقال الوجوب. تفضل.
ولنا قول لا يجب على الفور، وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررا من عود ساع،
من عود ساع،
إذا خشي ضررا من عود ساع أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه.
نعم، المنصوص عند الحنابلة على أن الزكاة أداؤها واجب على الفور، لكن يجوز تأخيرها إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله أو خاف عود ساع. تعرفون يا أخوانا السعاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثهم ولي أمر المسلمين أحيانا يتأخرون، فالإنسان أحيانا يقول: أخشى لو أديت الزكاة ثم جاء الساعي فقلت له قد أديتها لم يقبل مني فأضطر إلى تأخير الزكاة. فهذا مثله مثل تأخير الزكاة للشركات حين طلبها من مصلحة الزكاة الدخل، فيؤخر أحيانا سنة سنتين لأجل الخلاف في مطالبة مصلحة الزكاة. فهذا إن شاء الله ليس علي إثم، شريطة أن يخرجها من ماله محاسبيا، شريطة أن يخرجها من ماله محاسبيا بحيث لا يستثمرها.
وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه، وكذلك يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب أو ذي حاجة؟ في المسألة وجهان، وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير، وأطلق القاضي وابن عقيل روايتان في القريب، ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة. ومنها أداء،
يعني تأخير الزكاة لأجل قريب لا حرج، لكن لا يكون تأخير، لكن لا يكون تأخيرا مضرا بأدائها، لأن أحيانا يكون القريب بعيد جدا وربما يجد من يعطيه غيرك فلا ينبغي تأخيرها. لكن من المسائل، وهذه مهمة وقد أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس، مثل أن يكون تأخير الزكاة بسبب تأخير المال، مثل أن يكون شخص عنده عقار ولا يريد بيعه اليوم أو السنة فيريد تأخيره إلى 5 سنوات، فهل يجوز تأخير الزكاة حينئذ؟ نقول لا بأس، لأن ذلك أنفع للفقير وأنفع لك، لأنه كأنه نوع من الاستثمار، لأنه كلما زاد زاد الثمن، ولو بيع أتضرر الإنسان. فهذا يسميه العلماء تأخير الزكاة لمصلحة المال نفسه، لأن الزكاة تجب في أي المال ولا تعلق بالذمة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يزكي، أن يؤدي الزكاة من نفس من عين المال فلا حرج. ولهذا قال علي بن أبي طالب: فليؤدي زكاته إذا قبض إن كان صادقا. ابن عباس يقول: لا بأس بالمتربص إذا باع، وهذا معناه أنه لا بأس أن يتربص، فإذا باع زكاه لما مضى من السنين وليس لسنة واحدة كما فهمه المالكي علي بن عباس. طيب، تفضل.
ومنها أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب المنصوص عن الإمام أحمد اللزوم، وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة قبل ضيق وقته ولم يكن ذلك بإذن الزوج. وهذا مشكل، إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية فهو كالمعين، أشار إلى ذلك أبو العباس رضي الله عنه. ومنها أداء الحج والعمرة، والمنصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو المذهب عند الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى وجها أنه على التراخي، وذكره ابن حامد رواية، زاد أبو البركات مع العزم على فعله في الجملة. وقد تقدم الكلام عن العزم في القاعدة في قاعدة الواجب الموسع.
يعني معروف مذهب الإمام أحمد في أداء الواجب الحج والعمرة أنه على الفور، هذا هو المشهور عند الإمام أحمد. وإن كان ابن أبي موسى الهاشمي ذكر رواية عند الإمام أحمد أنه على التراخي، والذي يظهر والله أعلم أنه على الفور، لكن الفورية هنا كل شيء بحسبها، الفورية كل شيء بحسبها والله أعلم. هذا المعروف عند الإمام أحمد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس كما رواه الإمام أحمد وأبو داود تعجل الحج.
ومنها أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور جزم به الأصحاب. وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري وغيرهما، وهو المذهب أنه لا يجب. قال شيخنا أبو الفرج: محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء، فأما إن كان عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه بدون المطالبة، فإن تعين الوفاء فيه أولا كالمطالبة والله أعلم.
نعم، أداء ديون الناس إن كان له وقت فيجب أداؤه، لأن في ذلك ضرر على صاحبه، وكيف يعطيه مهنأه وعليه مغرمه. وأما إذا كان من دون مطالبة، أو رأى عرف أو بقرائن أن صاحبه لا يطالب بذلك ويسمح بعدم أدائه، فحينئذ لا يلزمه ذلك إذا عرف. أما المسألة المعروفة أنه يطالبه ويؤخر، فهذا آثم.
قلت: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالما فيجب إعلامه به والله أعلم.
هذا منها، إذا كنت أنا استدنت من بسام ولم يعلم بسام وسكت أنا وأعلم من بسام ناسي، فأنا آثم حينئذ، لأنه بسام ربما لا يعلم، لا هو ولا ورثته، فلا بد أن أخبر بسام بهذا الأمر.
والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغني في قسم الزوجات أنه يجب على الفور، ذكرها محل وفاق. ومنها إذا أودع شخص شخصا وديعة في السوق،
هذا النفقة هنا إذا في النفقة، في النفقة يجب على الفور. أما في العطايا الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كتبها لا بأس، خاصة أنه أحيانا يعطي الزوجات العطايا بالعدل لأجل تحفيزهن، بمعنى أنه يقول يعطيهن النفقة الواجبة في حقه، أما العطايا فيكون من باب تحفيزهن، فيقول: إذا أنتم درستم أولادي فلكم كذا، وإذا أنتم اهتممتم بحالي أمي وأبي فلكم كذا، فإذا كنتم تهتمون بحالي فلكم كذا، فيجعل هذه العطايا نوع من الحوافز لهم، مع أنه سوف يؤدي هذا الأمر، فهذا لا حرج إن شاء الله، بشريطة أن لا يكون التأخير إلا قريبا.
ومنها إذا أودع شخصا وديعة في السوق وقال: احرزها في بيتك، فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فعدمت، فإنه يضمن، قاله الأصحاب بناء على القاعدة. وأبدى في المغني احتمالا ومال إليه، وصححه الحارثي أنه لا ضمان، إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نفقا.
هذا الذي يظهر كما أشار إليه صاحب المغني، لأن الإنسان حينما يعطى الأمانة أما أن يخرج من بيته يخرج من السوق إلى أداء الأمانة هذا تكلف لا داعي له، لأن صاحب المال هو الذي أعطاه إياه السوق وهذا هو يتحمله.
ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولا، فإنه يجب على الفور، جزم به غير واحد من الأصحاب. قال القاضي: لا خلاف أن التعريف معتبر عقيب التقاطها. قلت: فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في الترخيص وغيره.
وهل يعني لو أنه وجد اللقطة في السوق فهو يجب عليه أن يعرفها عقيب التقاطها من عند أهل السوق، لأنه ربما يجد صاحبها. وأما قوله يضمن، محل توقف، لأن أكثر الناس ربما يجهل مثل هذا، ولربما وجده في مكان غالبها أو غالب أهل المكان ليس عندهم من الأمانة التي ربما يستنزهون عنها، بل ربما إيش ادعوها لأنفسهم. فقوله بالضمان يحتاج إلى نظر، ذلك أن الضمان إنما يكون بسبب تفريط في الحفظ لا تفريط في التعريف، بسبب تفريط إيش بالحفظ لا في تفريط في التعريف، والله أعلم.
وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد، ولنا وجه بانتفاء السقوط. قال الحارثي وهو صحيح:
هذا الذي يظهر، كونه لم يعرف أسبوع من أول التقاطها لا يلزم منه سقوط التعريف، بل التعريف يبقى، والله أعلم.
قال في المغني: وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك. وهل يحبئ
معروف مسألة اللقطة، الراجح الله أعلم أنه لا يملكها البتة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فالاستنفاق شيء والملك شيء آخر، ولهذا قال: ولتكن وديعة عندك. ومن المعلوم أن هذا نوع من تجويز التصرف بالوديعة، والتصرف بالوديعة ليس دلالة على الملك، والتصرف بالوديعة ليس دلالة على الملك، والله أعلم. وعلى هذا فالملك إنما قيل عنها بأنه مالك إنما لأجل التصرف كتصرف ماله، لا أنه يحق له إيش أن يرثها ورثته، والله أعلم.
وهل يحبسها للمالك أو يتصرف فيها؟ على روايتين ذكرها القاضي وأبو محمد. وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما أبو محمد.
إذا أخر التعريف فالذي يظهر والله أعلم أنه يعرف السنة الثانية أو الثالثة، ولتكن وديعة عنده ولاستنفقها، لكن الأولى ألا يستنفقها إلا إذا إيش إذا عرف. القاعدة 48
القاعدة 48 قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك. وقالت الأشعرية: من طريق اللفظ. قال أبو البركات: بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه المعبر عنه بفعل مغاير للمعنى القائم في النفس المعبر عنه بلا تفعل.
هذا مسألة قاعدة أو مذهب أهل الشاعرة هداهم الله وغفر الله لنا ولهم، في مسألتهم عندما قالوا إن الكلام الشرعي ليس هو الكلام الذي هو الملفوظ ولكنه حكاية وعبارة، فإذا جاء عن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أقيم الصلاة، فهذا هو المعبر عنه بالإقامة وليس هو اللفظ، وهذا معروف من قبل الشاعرة. والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده بالمعنى دون اللفظ، بالمعنى دون اللفظ.
قال: ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته. وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني: لا يكون نهيا عن أصداده ولا أمرا بأحد أصداده لا لفظا ولا معنى، بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. قاله القاضي: وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، ويشترط في
يعني يقولون إن الأمر بالشيء لا يلزم أن يكون نهيا عن أضداده، لأن الناهي والآمر لم يرد ذلك، يعني لم يرده إيش باللفظ، فالمعنى تحكم. هكذا قال المعتزلة، لأنهم يرون أن الله إيش؟ لأنهم يرون أن كلام الله ككلام البشر، إيش؟ ليس حقيقة، كلام الله ككلام البشر، فيجعلونه ككلام البشر، وتعالى الله عن ذلك، ولهذا يجعلون لازم القول قولا لصاحبه، والصحيح أن لازم الحق حق، وكلام الله وكلام رسوله حق، أما كلام البشر فإنه يعتريه ما يعتري النقص والنسيان والذهول والسهو ونحو ذلك. ولكننا حينما نقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده، نهي عن أضداده فيه دلالة على أن الشارع حينما أمر العبد بأن يفعل أداء الصلاة فقد نهاه عن جميع أضداد ما يخالف هذا الأمر، ولو كان مباحا كالشرب والنوم والأكل والذهاب والمجيء والشرب الحرام والزنا وغير ذلك في أداء هذا العبادة. يعني لكن ليس على أطلاق، يعني ولهذا قال بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يعني تقريبا صلى.
ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مضيقا، كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب. وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب. وإذا قلنا الأمر،
هذا الذي يظهر أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده إذا كان الواجب مضيقا، إذا كان الواجب مضيقا، وأما إذا كان موسع فليس نهيا عن أضداده، لأن الإنسان حينما يفعل خلاف المأمور لا يأثم، فلا يكون الأمر بالشيء نهي عن أضداده. واضح المسألة هذه.
وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يعم الواجب والندب أم يخص الواجب؟ في المسألة قولان حكاهما الآملي وابن الحاجب وغيرهما، وأصحهما أنه لا فرق، والله أعلم. إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت
هو الإشكال. الإشكال إن الأمر بالاستحباب هل يلزم منه نهي عن أضداده؟ يشكل على هذا الترابط بين السنة والكراهة، هل يلزم من ترك السنة فعل الكراهة؟ سبق أن تحدثنا عن هذه القاعدة مرارا وتكرارا، وقلنا أن ترك السنة إذا لزم منها فعل غير المشروع لزم منها الكراهة، وأما إذا ترك السنة ولا يلزم منها فعل غير المشروع فلا يلزم منها الكراهة. وعلى هذا فإن الأمر بالشيء في السنة لا يلزم أن يكون نهيا عن أضداده مطلقا، والله أعلم. إذا تقرر هذا
فمن فروع هذه القاعدة إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية، ثم نهاها فخالفته. لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. والثاني لا تطلق، تمسكا بصريح لفظه، فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره، وهي إنما خالفت نهيه. ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث، ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق.
وأن الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث، ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. يعني إذا كان قال إذا خالفت أمري، ويقصد بالأمر مجرد الطلب، مجرد الطلب، وهذا نيته إنها تطلق، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن العبرة بنيته وقصده. تفضل.
وأما عكسها فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا ويتوجه تخريجها عليها، إلا أن يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج والله أعلم. ومنها ما ذكره بعض أصحابنا أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده. قال: لأن إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. ونازعه الطوفي وقال: هذا تخريج ضعيف، لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده، والزنا لم ينحصر ضده في النكاح، بل ليس ضدا له أصلا، وإنما ضد الزنا تركه، ولكن تركه قد يكون بالنكاح، وقد يكون بالتسري، وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة، فلا يتعين النكاح للتلبس، بل يلزم قائل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخدير، لأن ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما، فيصير من باب الواجب المخير، فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور، ولكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا، والله أعلم.
يعني هو يقول من أمثلة ذلك أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، لأننا إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا، فإذا نهى الشارع العبد عن الزنا فكأنه أمره بماذا؟ بالنكاح. الطوفي رحمه الله خالف هذا وقال إن الأمر بالزنا، أن النهي عن الزنا لا يلزم منه أمر بالنكاح، ولأنه ليس ضده أصلا، فليس ضد الزنا النكاح، فضد الزنا هو تركه. ثم إنه إذا ترك الزنا فإما أن يتركه مطلقا، وإما أن يتركه إلى التسري، وإما أن يتركه إلى العزوبة والاستعفاف، وإما أن يتركه إلى النكاح. فدل ذلك على أن ترك الزنا ضده إيش؟ أن الزنا ضده الأربع، فلا يلزم حصره على النكاح، إلا إذا قصد بالزنا هو ترك الزنا مع، ولهذا قال: بل يلزم قائل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير، وهذا ليس بصحيح، لا يلزم أن يكون مأمورا بالتسري أو التأخير، دليل ذلك على أن التسري لا يستطيعه ولا ربما لا يستطيعه إلا بالنكاح، والنكاح منهي عنه إذا احتاج إلى ذلك. تفضل.
قلت: هذا الذي قال الطوفي متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له، أو له شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا، وأما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإن الوطأ المباح يتعين دون بقية الأضداد، إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة. وأما قوله إنه لا يعلم أحدا قال بوجوب التسري تعيينا ولا تخييرا، فلم يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك.
الآن المؤلف جابه بطريقة أخرى، قال إن النهي عن الزنا أمر بضد الزنا، يعني هو حصل وطء بالحرام فضده الوطء بالحلال، فهذا حاصل بالنكاح أو حاصل بالتسري، فهو مأمور بالوضع المباح، ولا يحصل الوضع المباح إلا بأحد أمرين، ولعل الطوفي أشار إلى ذلك، ولهذا قال: بل يلزم القائل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير، هو ليس مأمورا بالنكاح ولكن مأمورا بالاستعفاف، بالبطل المباح الذي لا يحصل إلا بالنكاح أو
وأما وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتشري وجهان لنا، والذي يظهر الاكتفاء والله أعلم. ومنها ما ذكره الطوفي أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة، عندنا بدعة في رواية لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها، وهو استدامة النكاح، وقطع المأمور باستدامته منهي عنه، وظاهر المذهب ليس ببدعة انتهى. وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى. أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ وأبي داود والمروزي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث، واختاره أكثر أصحابنا، أن الثلاث بدعة، وفي كون الثنتين بدعة قولان. وأما من
يعني أن يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق ثلاثة، كلاهما بدعة.
وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلاقات، بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح. فلو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك، ولنا في تحريمه من غير حاجة روايتان. وقد يحسن بناء التحريم روايتي الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى في تعليقه الصغير، وأبو الفتح ابن المني، وهو
ابن المني،
وأبو الفتح ابن المني، وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية، وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة والله أعلم.
يعني أن فرض الكفاية إسقاطه على دليل على مسألة الطلاق هل هو حرام أم لا، الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بحرام. وأما الحديث الوارد إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا الصحيح أنه مرسل، ذلك أن محارب بن دثار لم يصح سماعه من ابن عمر والله أعلم. تفضل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.